بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله كنا نتكلم في مسائل الحدود وما يتعلق بها، وتبينا عددا من الحدود: حد شرب الخمر، حد الزنا، حد السرقة، حد المحاربين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله فصلا في دفع الصائل، الصائل هو الذي يعرض للناس لإلحاق الأذى بهم، حيث أنه يغالبهم ويخشون على أنفسهم من قتله وضرره عليهم أو الاعتداء على أعراضهم وأموالهم. يقول المؤلف رحمه الله: فصل في دفع الصائل. ومن عرض له من يريد نفسه أو يريد ماله أو حريمه، أو حمل عليه سلاحا، أو دخل منزله بغير إذنه، فله دفعه بأسهل ما يعلم أنه يدفعه به، لما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تعطه مالك. قال الرجل: أرأيت إن قاتلني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال صلى الله عليه وسلم: هو في النار. هذا تصوير لمسألة دفع الصائل. الصائل إنسان متغطرس وإنسان مؤذي، وليس عنده مجال للتفاهم، يريد أن يحصل بغيته، سواء أراد قتل الإنسان أو أراد أخذ المال أو أراد الاعتداء على العرض، فإن هذا يدفع بالطريقة التي يندفع بها، بالأسهل فالأسهل. إذا كان يخيفه الكلام والزجر بالكلام يكتفى به، وإذا كان يحتاج إلى مضاربة باليد يضرب بها، وإذا كان لا ينفع ذلك ويحتاج إلى ضرب بعصا فإنه يضرب به، وإذا كان لا يندفع بذلك ويحتاج إلى استعمال آلة قوية أو ثقيلة من حجر أو حديدة أو نحوها فإنه يدفع به. فإن كان لا يندفع إلا بقتله فلك أن تقتله. وقتلك له مشروط بأنه لا يندفع بغير ذلك. أما إذا كان يندفع بغير ذلك فإنه لا يجوز لك أن تزهق روحه. فالتعامل مع الصائل يكون بالأسهل فما علا، يعني تبدأ بالأدنى ثم ترتفع إلى ما هو أقوى منه شيئا ثم ما هو أقوى منه شيئا، فإن وصلت إلى أنه لا يندفع إلا بالتخلص منه فحينئذ لك التخلص منه. وهو ليس له مطلب شرعي ولا حق شرعي ولا مصلحة شرعية، إنما هو يريد الاعتداء عليك ويريد تحقيق مطلبه ولو أدى ذلك إلى إزهاق روحك. فشريعة الإسلام وضعت حدا لهؤلاء المجرمين وهؤلاء العابثين الذين قد يحصل الإنسان في مكان ليس عنده وسيلة للنجدة من إخوانه أو من جهات السلطة، أو يكون في مكان بحيث ليس حوله أحد في صحراء أو في مكان خالي وليس هناك وسيلة للاتصال والنجدة ونحو ذلك بوسائل تعينه على التخلص من هذا الإنسان، فيتعامل مع هذا بدفع صوله بما يندفع به كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال لا تعطيه مالك، قال إن قاتلني قال اقتل. فلا تترك له فرصة لأجل أن يعتدي عليك وعلى نفسك وعلى مالك وينتهك حرمتك ونحو ذلك، فإن فعل وأزهق روحك فأنت شهيد، وإن أنت فعلت به وأزهقت روحه فهو في النار وهو هدر ولا ضمان فيه. يقول المؤلف رحمه الله فإن لم يندفع إلا بقتله فله قتله، للحديث السابق، ولا ضمان عليه، أي لا ضمان على هذا القاتل لأنه قتله بحق وهو إنقاذ نفسه من الهلكة من هذا الصائل. قال وإن قتل الدافع فهو شهيد، للحديث السابق ولما روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما مرفوعا من قتل دون ماله فهو شهيد، ولما ثبت عن سعيد بن زيد مرفوعا من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، وإسناده جيد. قال وعلى قاتله ضمانه لأنه قتله ظلما، يعني هذا الإنسان الذي قتل وصار على شهيدا فإنه يقتص من القاتل المجرم الذي اعتدى على هذا الإنسان وصال عليه، فعليه ضمانه، يضمنه بالقصاص أو إن عفوا عن القصاص فيضمنه بالدية. الصورة الثانية من صور الصائل صول البهيمة. قال ومن صالت عليه بهيمة كجمل أو ثور أو كلب فله دفعها بمثل ذلك قياسا على الآدمي، ولا ضمان فيها لأنه قتلها بحق. يعني لو أن الإنسان تعرض له جمل صائل، والذين يتعاملون مع الإبل يعرفون هذا، أحيانا يأتي الجمل حالات ونوبات يصول حتى على صاحبه ومالكه، فيدفعه الإنسان بما يندفع به إن أمكن دفعه بالأسهل، وإن لم يندفع و استمر أذاه واشتدت ضربته فإنه يدفعه بما يخلص منه بالقتل. كذلك حال الثيران، أحيانا الثور يصول وإذا اقترب منه إنسان هجم عليه وأتلفه ويتلف المال ونحو ذلك، فإنه يدفع بما يندفع به، كما مر بنا في حق الآدمي، يدفع بالأسهل ثم الذي هو أشد منه ثم ما هو أشد منه، وإن لم يندفع إلا بقتله فإنه يقتل ولا ضمان على القاتل. كذلك لو كان إنسان اعترضه كلب فإنه يدفع بما هو الأسهل. لكن أود أن ننبه لأن كلب الحراسة لا بد من أخذ النظام المعهود إليه، لأن هذا حارس ومعطى تعليمات بموجبها يقوم بهذه الحراسة، فإذا أنك أنت أخللت بهذا الأمر ولم تستعمل الوسائل التي تقيك وأن تعلم أن هذا كلب حارس لهذه المزرعة أو لهذه الماشية، فأنت الذي عرضت نفسك، فلا ضمان على مالك هذا الكلب لو أنه اعتدى عليك دون إشعار صاحبه بقدومك، حتى أنه يعطيه الإشارة بالامتناع عن أذاك، لأن مهمة هذا النوع من الكلاب هو حراسة هذه المنطقة وحراسة هذه الماشية ونحو ذلك، فهو يعمل بموجب إشارات يتلقاها وتعليمات لأنه كلب معلم، فيدفعه الإنسان إذا صال عليه بما يندفع به، ولا ضمان فيه لأنه قتلها لدفع نفسه من المظلمة. مسألة ثالثة، قال: ومن اطلع في دار إنسان أو بيته من خصاص الباب أو من خصاص الباب أو نحوه فحذفه بحصات ففقع عينه فلا ضمان عليه، لما روى البخاري ومسلم رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. هذه مسألة مهمة، وهي أن الإنسان في بيته له حرمته وله كرامته وله المحافظة على عرضه وحشمته وأهله، فليس لأحد أن يتطلع له من خلال شقوق الباب أو من خلال النوافذ ونحوها. وما كان الناس في الأزمنة الماضية يضعون شبابيك على الجيران، بل دائما الحيطان التي جهة الجار مصمتة وليس فيها شيء من الفتحات، ولا أحد يفتح شباكا يطلع منه على بيت جاره بحال من الأحوال. وهذا هو الذي سار عليه الناس إلى أن جاءت التصاميم الحديثة لمباني الإسمنت والحديد، فاستوردت مواد الإسمنت والحديد والتصاميم، والتصاميم إنما وضعت في بلدان خارجية لا يأنف أهلها مما يأنف منه المسلمون، فصارت بهذه الصور التي ترونها، إذا كانت منطقة فلل على دورين أو ثلاثة ونحوها فشباكك يطل على جارك وجارك يطل على حوشك ونحو ذلك، وربما أيضا نظر الإنسان من داخل غرفته إلى داخل غرفة جاره في الدور الأول أو الدور الثاني ونحو ذلك، وهذا كله لا يجوز، لأن كل إنسان له خصوصيته في منزله ولا يصلح أن يطلع الناس على هذه الخصوصية. وكان الناس في الزمن السابق يجعلون شبابيك الإضاءة والتهوية في ناء داخلي داخل المنزل، وتكون الغرف مطلة عليه، وتأتي الشمس والهواء والإضاءة ونحوها كلها لتتم التهوية لداخل المنزل كله. أما الآن فكما تلاحظون المنازل مفتحة بعضها على بعض في النظر. فالرسول عليه الصلاة والسلام نبه على هذه المسألة، وهو أن الإنسان له خصوصيته وله حرمته وله كرامته وله عفته، وينبغي أن لا يسمح لأحد بأن يطلع على هذه الأمور. فلو أن إنسانا واطلع مع شق الباب ينظر داخل البيت، أو مع شباك ينظر إلى داخل البيت، فرميته بحجر ووقع هذا الحجر على عينه فانفقعت عينه، فلا شيء عليك وأنت متعمد. لكن هذا تعمد أن يطلع عليك وعلى عورتك، فهذه العين عين خائنة فسقطت قيمتها ولا دية لها. هذه المعاني ينبغي أن يفهمها كل المهندسين المعماريين الذين يصممون للناس مبانيهم ومساكنهم، أن يراعوا هذه المباني وأن يصمموا للمسلمين مباني تناسب خصوصيتهم وأحكام دينهم وما هم عليه من العفة والشيمة والحشمة، ولا يعرضوهم لي أن يحاكوا من لا يستحي مما يستحي منه المسلمون، ولا يستعيب ما يستعيبه أهل الإسلام وأهل المروءات والآداب. ثم ذكر مسألة رابعة، قال: وإن عض إنسان يده فانتزعها منه فسقطت ثناياه فلا ضمان فيها، لما روى البخاري ومسلم رحمهم الله أن رجلا عض آخر فنزع يده فسقطت إحدى ثنيتي العاض فأهدرها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة قد تكون يعني من المسائل الغريبة لكنها تقع، وخاصة عند الناس الذين يكون مزحهم ثقيل. فلو أن إنسانا أمسك بيدك أو رجلك وعضها فسحبت يدك منه بقوة لتخليص نفسك لا لتكسير أسنانه، فانكسرت أسنانه فلا شيء عليك، لأنه هو المعتدي وهو الذي أذاك وهو الذي بدأ بالأذية، وأنت تريد الخلاص، لم ترد إذاءه وإنما أردت أن تخلص نفسه، وكون أسنانه تضررت هي التي كانت تقبض على يدك أو رجلك أو نحو ذلك، فليس عليك جناح ولا إثم ولا غيره، وإنما أنت تريد تخليص نفسك من الأذى الذي لحقك من وراء هذا الإنسان المعتدي. هذه المسائل المتعلقة بالصائل. ثم عقد المؤلف رحمه الله باباً لقتال البغاة. البغاة هؤلاء هم قوم يخرجون على الإمام أو الحاكم يطالبون بخلعه، بتأويل سائر. يقول المؤلف رحمه الله: هم الخارجون على الإمام يريدون إزالته من منصبه، فإذا خرج جماعة أو قوم على الإمام لخلعه فعلى المسلمين معونة إمامهم في دفعهم بأسهل ما يندفعون به، لقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ولما روى مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. هؤلاء البغاة هم الذين يخرجون في منازعة ولي الأمر ويحدثون البلبلة والقلاقل ويعترضون على استقرار المجتمع وعيشه بأمن وأمان واطمئنان. والإنسان الذي بويع له بالحكم يجب أن يلتزم بهذه البيعة، ولا يجوز الخيانة فيها بحال. وهذا أولئك القوم الخارجون يفاوضون ويتفاهم معهم لأجل كف شرهم وأذاهم عن المسلمين، فإن أبوا إلا الاستمرار في نزاعهم فإن المجتمع يجب أن يهب كله لدفع هؤلاء وصد شرهم وأذاهم عن أمة الإسلام واستقرار وطمأنينة البلاد الإسلامية. تلاحظون أنه في مثل هذا الزمن يحصل كثير من الانقلابات العسكرية في الجيوش ونحوها، ويحصل منها مذابح هائلة وأضرار تهلك الحرث والنسل، يذهب ضحيتها آلاف الأبرياء، كلها لتحقيق مطمع نادى به إنسان عنده شيء من التسرع والطيش وعدم تقدير مصالح المسلمين. يقول: فإن آل دفع المسلمين لهؤلاء البغاة إلى قتلهم أو إتلاف مالهم فلا شيء على الدافع، لأنه عمل مأذون فيه بل مأمور به. يعني إذا أن قتال هؤلاء ترتب عليه بعض المفاسد كقتل هؤلاء البغاة أو إتلاف أموالهم، فمن يعمل هذا العمل بهم إنما يريد صلاح الأمة واستقرارها بدفع شر هؤلاء، وهؤلاء شرذمة قليلة يريدون إفساد صف المجتمع، فلا شيء على من دافع هؤلاء وصدهم وكفى المسلمين شرهم. وإن قتل الدافع كان شهيدا، يعني الإنسان الذي يريد أن يصد هؤلاء البغاة إذا أنهم قتلوه فإن قتله شهادة، لأنه قتل في حرب مأمور بالمشاركة فيها ويثاب عليها، فكان شهيدا كقتيل الكفار. ثم نبه المؤلف إلى مسألة، قال: ولا يتبع لهم مدبر، يعني أن هؤلاء المقصود كف شرهم، وإذا أنهم تراجعوا وفروا فإنهم يتركون، فلا يتابع مدبرهم، يعني الإنسان الذي يتراجع عما هو عليه، هذا هو المقصود، إطفاء الفتنة وكف الأذى وإراحة الأمة من شر هؤلاء. فمن انهزم من البغاة أو ترك القتال وألقى السلاح فإنه يترك، لما ثبت عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: شهدت صفين فكانوا لا يجهزون على جريح ولا يطلبون موليا ولا يسلبون قتيلا، لأن هؤلاء ينتسبون للإسلام وينتسبون للإيمان، وإنما تسلط الشيطان عليهم وأغواهم بهذه الفعلة الشنيعة، فلا يعتبرون حالهم كحال الكفار، فلا يجهز على الجريح ولا يطلب الإنسان الذي يهرب ولا يسلب من قتل منهم فلا يؤخذ سلبه. قال: ولا يجهز على جريح، فإذا وجد جريح من البغاة لم يسارع إلى قتله وإنما يترك. ولا يغنم لهم مال، لأنهم معصوم، الأصل فيهم هو عصمة الدم والمال، وإنما أبيح من دمائهم وأموالهم ما حصل من ضرورة دفعهم، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، فاستحلال دمائهم لأجل كف شرهم ودفع أذاهم عن المسلمين، فإذا اندفعوا بأنفسهم انتهت المشكلة، ولا تسبى لهم ذرية لأنهم مسلمون. قال: ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه لأنه مسلم لم يثبت له، ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه لأنه مسلم لم يثبت له حكم الشهادة، فيغسل ويكفن ويصلى عليه كما لو لم يكن باغيا. فهؤلاء إذا أن أحدا منهم قتل فإنه لم يكفر، وإنما يسلم لأهله إذا أرادوا، ويغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه. ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفس أو مال، لأن أهل العدل فعلوا ما أمروا بفعله، ولأن أهل البغي فعلوا ذلك بتأويل. يقول: إذا انتهت المشكلة وحلت فإنه لا ضمان على البغاة ولا على الآخرين الذين دفعوهم فيما تم إتلافه من قتلى أو أموال، لأن أهل العدل وهم الذين يريدون صد هؤلاء فعلوا فعلا أمروا به شرعا، وأما أهل البغي الذين صالوا على الناس وخرجوا عليهم فإنهم كانوا متأولين ويظنون أن فعلهم هذا أنه سائغ، بينما هو في الحقيقة ليس سائغا، وإنما هو فهمهم السقيم وخطأهم هو الذي جعلهم يعملون ذلك. وما أخذ، يقول: وما أخذ من البغاة، أو وما أخذ البغاة حال امتناعهم من زكاة أو جزية أو خراج، لم يعد عليهم ولا على الدافع إليهم، لأن هذا هو ما فعله علي رضي الله تعالى عنه عندما قاتل الخوارج الذين خرجوا عليه رضي الله عنه، فإنهم أخذوا أموال الناس وأخذوا خراجا، وحينئذ إذا أنه أخذ منهم فلا يدفع لهم ولا يدفع لمن أخذ منه. قال ولا ينقض من حكم حاكمهم الذي يصلح للقضاء إلا ما ينقض من حكم غيره، لأن مخالفة البغاة مخالفة في الفروع بتأويل سائغ فلم تمنع صحة القضاء كاختلاف الفقهاء. يقول إنه إذا كان لهؤلاء البغاة قاضي وحكم في مسألة تخصهم فيما بينهم مظالم فيما بينهم وحكم فيها وانتهى البغي، فإنه على حكمه الذي حكم به في حال ما كانوا فيه في حال البغي، ولا يعاد الحكم بعد ذلك، لأن إلا إذا كان حكمه غلط، إذا كان الحكم الذي حكم به يخالف القرآن والسنة فإنه ينقض لفساد الحكم كما ينقض حكم غيره من الناس. هذه المسائل ونحوها تدركون بها عناية الشريعة الإسلامية للحفاظ على الأمن الاجتماعي، وأن استقرار البلدان نعمة كبرى، وأن وجود الحاكم ولو وقع منه بعض الغلط أو وقع منه بعض الظلم أو وقع منه بعض التقصير هو خير من الفتنة، لأن هذه الفتن تتسبب في الهرج وكثرة الدماء وضياع الحقوق وانتهاك الأعراض. وقد تشاهدون في مثل هذه الأزمنة صورا واقعية مؤلمة يندى لها الجبين بسبب فعل مثل هؤلاء الذين قاموا بهذه الأعمال. فالإنسان عليه أن يشكر ربه على ما أنعم عليه بنعمة الأمن وصحة الولاية واستقامة الأمور، ولا يفكر في حال من الأحوال أن يتيح فرصة أو يصغي لمن يتكلم في مثل هذه الأمور بفتح أبواب لهذا، وإنما يجب أن يهب المجتمع كله في وجه المغرضين الذين يريدون الإفساد ولا يريدون الصلاح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان، وأن يصلح أحوالنا ويبقي مجتمعاتنا في خير وأمن وإيمان وسلامة واستقرار، وأن يدفع عنا وعن المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار. ونسأله تعالى أن يفقهنا في الدين ويصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.